الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يعني لاحظ الآية الثانية فيها ذكر منكم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم التي بعدها والذين يظاهرون من نسائهم، ما فيه منكم. فما هو يعني ما هي الحكمة من تغاير السياق في الآيتين؟ الأولى فيه منكم والثانية ليس فيه. عند التأمل تبين يعني سبب ذلك، لأن الأولى خبر الذين يظاهرون منكم، لأن الظهار حصل من أوس رضي الله عنه وهو من المخاطبين، والآية الثانية حكم عام إلى قيام الساعة، والذين يظاهرون من نسائهم سواء منكم أيها الحاضرون أو ممن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة. إذن بين جل وعلا حكم الظهار. أولا الظهار إذا كان بلفظ الظهر هذا لا خلاف أنه ظهار وفيه الكفارة، لكن اختلف العلماء رحمه الله إذا كان بلفظ غير ذكر الظهر، إذا قال أنت علي حرام، أو قال أنت علي كالميتة والخنزير، أو ما شابه ذلك من كلمات التحريم، هل هو ظهار أو تحريم فيه كفارة؟ كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام العسل فأمر الله تعالى بالكفارة، كما لو قال شخص حرم عليه اللحم أو أي نوع من أنواع المباحات أو أي شيء من المباحات عليه كفارة يمين. هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنه يمين ومن يقول أنه ظهار، في أقوال كثيرة. أصح هذه الأقوال أنه إذا نوى شيئا فهو على نيته، لأن اللفظ صالح، صالح للظهار، صالح للطلاق، وصالح للتحريم. يحتمل ثلاثة أشياء، أنه طلاق ظهار وتحريم، فإذا نوى به الطلاق صار طلاقا. قال أنت علي حرام، مش خاصك، قال حرام يعني إلا بالمراجعة، بعد المراجعة، إذن هذا هو الطلاق. إذا قال أنت علي حرام أردت اليمين، يعني يقول حرام علي ما أقربك، كأنه يعني يحلف، فهذا يمين إذا نوى به اليمين. وإذا لم ينوي شيئا فالأصل أنه ظهار، لأنه لا فرق بين أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك الميت والخنزير أو أنت علي حرام، كله المعنى واحد، تحريم الزوجة. لكن إذا نوى الطلاق نقول هو طلاق، نوى اليمين نقول هو يمين لأنه يحتمل، وإذا قال أنا ما نويت شيئا نقول الأصل أنه ظهار. هذا هو أقرب الأقوال، مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. طيب إذا وقع الظهار ما حكمه؟ قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، هذا يدل على أنه لو ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها فإنه ليس بشيء. قال مثلا قيل له تزوج فلانة، قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، ثم تزوجها هل تحرم؟ الجواب لا، لا تحرم، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، وهذه ليست من نسائه حين الظهار، حينما تكلم هذه أجنبية ليست من نسائه. إذن هذا دليل على أن الظهار لا يقع إلا من الزوجة. كذلك لو ظاهر من الأمة، مثلا عنده أمة غضب عليها قال أنت عليك ظهر أمي، ما هو الحكم؟ نقول هو كفارة يمين لأنها ليست زوجة، فيجب عليه كفارة يمين. إذن لابد أن يكون الظهار واقعا على زوجة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما المقصود بالعود؟ هل هو الجماع الجواب لا، لأنه لا يجوز للجامع إلا بعد الكفارة. يعودون أي ينوي الجماع، يعني رجع عن هذه الكلمة وهو الآن يرغب في إمساك الزوجة وفي معاشرتها. إذن هو العزم على الجماع وليس الجماع، هذا هو القول الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكفارة قبل المسيس، وإذا قلنا العود والجماع صار قبل الكفارة. إذن العود هو الرغبة في إبطال هذا الكلام والرجوع إلى معاشرة الزوجة. لا يعودون لما قالوا، بعضهم قال يعودون لما قالوا يعني يكرر، لكن هذا غير صحيح. يعودون لما قالوا يعني عادوا فيه، عادوا له، الذي قالوا هو التحريم عادوا له، يعني رجع إلى الرغبة في الزوجة. لا شك هذا هو معناه، ولو كان ظاهره يعودون لما قالوا، يعني الظاهر أنهم يعودون لما قالوا يعني يكرر لفظ الظهار، لكن لا شك أن هذا ليس مرادا، المراد هو إما الجماع أو نية الجماع. والقول أنه الجماع ضعيف، لأن الله تعالى اشترط أن تكون الكفارة قبل المسيس، فلم يبقى إلا العزم على الجماع وإبطال ما قال من هذا الكلام المحرم. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. تحرير رقبة، وهذا يعتق رقبة سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولكن لابد أن يكون قادرا على العمل. إذا اعتقه فإنه يتكسب ويعيش، أما إذا كان زمنا أو كان مريضا أو صغيرا جدا ولا يستطيع أن يكتسب، هذا ما يعتق، لأنه إذا عتق صار عالة المسلمين ولم ينتفع أحد بعتقه، كونه يبقى عند السيد ينفق عليه أولى من كونه يعتق فيضيع. إذن لابد أن تكون الرقبة قادرة على العمل، سواء كان ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، لأن الله تعالى أطلق الرقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هل المراد بالمسيس الجماع، ولا المراد الجماع ومقدماته من قبلة أو ضمة أو ما شابه ذلك؟ هذا محل خلاف. العلماء يقول قبل يتماس أي الجماع، والقول الثاني أنه يحرم على الجماع ومقدماته، وهذا هو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ثم منعه أيضا، هذا من جهة التعليل، منعه من الجماع ومقدماته فإنه يلزمه ويحرصه على الكفارة، لأنه ممنوع الآن من قرب الزوجة، لكن يجوز أن يخلو بها ويرى ما يراه منها. أنه قال: أنت عليك ظهر أمي، والأم يرى ما يظهر غالبا، فهو ليس ممنوعا من البقاء معها في البيت والخلوة والنظر إلى ما يظهر غالبا كما ينظر للمحارم، لكنه ممنوع من الاستمتاع لا بقبلة ولا بضمة ولا بغيرها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقربها حتى تؤدي ما أمرك الله به. إذن يتماس المسيس وهو اللمس ولو كان دون الجماع. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به. الوعظ هو الأمر مع التخويف أو النهي مع التخويف، فالله سبحانه وتعالى يعني يعظ العباد، يخوفهم من ترك أوامره وفعل نواهيه. والله بما تعملون خبير، هذا التخويف، والله بما تعملون خبير، يعني قد يتصل بها سرا لأنها في بيته وليس ممنوعا من الخلوة بها، فقد يتصل بها سرا ويحصل الجماع ومقدماته، لكن الله تعالى هدده وتوعده بأنه خبير بما يعمل حتى لو خفي على الناس. والله بما تعملون خبير، الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، لا أخفى عليه شيء جل وعلا. فمن لم يجد، أن بعض الناس قد لا يجد المال أو قد لا يجد الرقبة كما هو الحال اليوم. العتق الآن غير متيسر لعدم وجود الرقيق، وقد يوجد الرقيق ولا يجد المال. إذن فمن لم يجد يشمل الأمرين، إما المال أو الرقيق. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هذه أغلظ الكفارات في الإسلام، وهي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة قتل العمد قريبة منها، قتل الخطأ قريبة منها، لكن ما فيها الإطعام، فيها تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لكن تزيد الظهار والجماع في نهار رمضان يزيد ثالثا وهو الإطعام إذا عجز عن الصيام. أما قتل الخطأ ما فيه إلا العتق، فمن لم يجد يصوم. فهو قريب منه لكن ليس مثله تماما. هذه هي أغلظ الكفارات، يدل على أن الفعل عظيم وأنه من المحرمات الكبار، أن الله سبحانه وتعالى شدد في الكفارة لعظم هذا الفعل، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن يجب عليه يصوم شهرين متتابعين، سواء بدأ من أول الشهر أو من نص الشهر أو من أثناء الشهر، ما يلزم أن يبدأ من واحد من الشهر، لا ما في مانع. يصوم مثلا أي يوم، إذا بدأ من عشرة مثلا ينتهي بنهاية تسعة من الشهر الثاني، فيكون صام شهرا كاملا، سواء كان 29 أو 30 على حسب الهلال. فإذا بدأ صام عشرة ينتهي الشهر الأول بنهاية تسعة، صام شهر كامل، ثم يواصل الشهر الثاني. فإن أفطر لغير عذر وجب عليه أن يبتدي من جديد، يعني كفارة شديدة. شهرين، أولا شهران ليس سهلين، صيام شديد فيه تشديد، ثاني أنهم متتابعين، يعني التتابع أشد من التفريط، ثم فيه تشديد ثالث وهو من قبل أن يتماس. إذا ثلاثة أشياء: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإذا أفطر لغير عذر وجب عليه أن يبتدي من جديد، حتى لو بقى على اليوم ويومين يبتدي من جديد، إلا إذا أفطر لعذر كشخص أفطر لسفر أو مرض، أو امرأة على القول بأن المرأة عليها كفارة ظهار لمسألة خلافية، فإذا أفطرت للحيض أو النفاس فإنها معذورة. لكن يقول العلماء لا يجوز أن يتعمد إدخال أيام الفطر مثل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، يعني هذه أيام يحرم صومها، لا بد أن يفطرها. لكن يقول لا يجوز أن يتعمد أن يصوم من أول ذي الحجة أو من ذي القعدة من أجل أن تأتي هذه الأربعة أيام أثناء الصيام ليستريح. لكن إذا جاءت اتفاقا بدون قصد فلا حرج، يفطرها ثم يكمل، لأن هذا عذر، لكن لا يجوز أن يتعمدها. كما أنه لا يجوز أن يسافر من أجل الفطر، لأن هذه حيلة على الفطر. قل الله سافر لي كم يوم استريح وأفطر وأنا معذور ثم أرجع وأكمل. فإذا سافر لأجل الفطر فإنه لا يجوز أن يفطر، لكن لو سافر لشغل أو لغرض جاز له الفطر. طيب، إذا صام شهرين متتابعين وأفطر بدون عذر هذا واضح أنه يبتدي من جديد. لكن لو جامع في أثناء الشهرين، جامع ليلا، يعني ما بطل الصيام، جامع ليلا، لا شك أنه عصى، الجماع حرام قبل تمام الشهرين، لكن هل يعيد لما مضى شهر، شهر ونصف، جامع ليلا، هل يعيد الصيام مثل لو أفطر بدون عذر ولا يكمل؟ هذه مسألة خلافية. لا صحيح أنه يكمل، أي مخالف، لكن لو أنه أعاد هل يصدق عليه أنه صام قبل التماس ولا ما يصدق عليه؟ ما يصدق عليه، لأن التماس حصل، والله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. لو فرضنا أنه صام شهر ونص ثم جامع قلنا بطل الشهر ونص، وصام شهرين آخرين، هل صام الشهرين قبل المسيس ولا بعد؟ بعد المسيس حصل، لا يمكن رفعه. فهذا يدل على أنه يأثم لكن لا يستأنف من جديد، يكمل مع الإثم. لكن لو جامع بالنهار هذا واضح أنه بطل الصيام، وجب عليها أن يستأنف، يعني يبدأ من جديد. لكن إذا جامع ليلا فإنه يكمل. فمن لم يستطع، يعني إنسان عنده مرض أو ضعيف البنية ويعجز عن الصيام، فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين له نصف صاع من أي طعام، ذلك لتؤمن بالله ورسوله. فمن فعل هذا دل على إيمانه بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتلك حدود الله، هذا تأكيد وتخويف من تعدي هذه الحدود، وللكافرين عذاب أليم، أي الذين يتعدون حدود الله توعدهم بالعذاب الأليم. فالواجب على المؤمن أن يحذر من هذه الألفاظ عند الغضب، ظهار أو طلاق أو تحريم، علي الطلاق، أن يسوي كذا، إن خرجت فأنت طالق، لا يتلاعب بهذا الميثاق الغليظ. هذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى أن حل لك هذه المرأة، استحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه نعمة من الله، حل لك هذه المرأة تستمتع بها حيث شئت. فإياك أن تلعب بهذا الميثاق وأن تجعله سلاح تهديد، تهدد مرة بالطلاق، مرة بالتحريم أو بالظهار، لا، تحل المشاكل كما أمر الله تبارك وتعالى. والطلاق لا يمكن أن يكون حل المشاكل، أو التهديد بالطلاق لا يمكن أن يكون حل المشاكل، بل يزيد الأمر سوءا. وفق الله الجميع محبه يرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.